شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. نبدأ من حيث وقفنا البارحة. جاءت ملاحظة من بعض الإخوان بأن الكلام على بعض المصطلحات مختصر، وهنا أذكر بما ابتدأت به في أول درس، وهو أنه من الخير في التعلم أن يكون التعلم متدرجا، ما دمنا نعلق على منظومة البيقونية. فمنظومة البيقونية هي الدرجة الأولى من السلم في المصطلح، فإذا أردنا أن نتوسع في البيقونية فمعنى ذلك خالفنا منهج التعلم. ومن الخير والمصلحة لطالب العلم أن لا يستعجل الخطوات، فإذا كان دارس البيقونية اكتفى بفهم ما ورد فيها فهذا خير عظيم، وابتدأ خطواته ابتداء سليما. لو كنا نعلق على ما هو أوسع من البيقونية لكان التعليق أوسع من تعليقنا على البيقونية. هذا هو المصلحة والخير في التعلم، هذا الذي تمم تعليقه في 3 دروس يمكن أن نشرحه في 30 درسا، لأن العلم لا يقف عند حد. فلو زدنا على ما يظنه بعض الإخوة أنه مختصر لأتانا من هو متقدم في العلم نوعا ما وقال لا زال مختصر، وهكذا. فلذلك التعليق مثل ما أشرت في أول درس على أنه على مستوى المبتدئ للمصطلح، وتعارف أهل العلم المتأخرين على أن يبدأ بالبيقونية. لو كان الشرح لما بعدها وهو مثلا نخبة الفكر أو نحوها لكان أوسع قليلا، وهكذا. ولذلك نتمم الشرح على المنهج نفسه، ونسأل الله أن يرزقنا سبحانه وتعالى فرصة أخرى للتوسع، سواء في هذا المكان الطيب الطاهر أو في غيره، وعلى طالب العلم أن يواصل. وهذا ما سنختم فيه بإذن الله ببعض الوصايا. نبدأ من حيث وقفنا، انتهينا من التدليس. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا البيت فيه نوعان من أنواع علوم الحديث. النوع الأول الشاذ، ومعنى الشذوذ في الأصل المخالفة، والمراد بالشاذ بعد استقرار الاصطلاح ما ذكره المصنف هنا. ما هو؟ قال: وما يخالف ثقة. إذن المخالفة هنا من وين؟ من أي شخص؟ من الثقة. خرج معنا من غير الثقة، يعني لو كانت المخالفة من ضعيف هل نسميها شاذة أو لا؟ لا. إذا المخالفة هنا من ثقة. قال وما يخالف ثقة. يخالف من؟ قال هو الملأ. وما يخالف ثقة فيه الملأ، يعني يخالف الثقات مثله، يخالف الثقات. مثال ذلك لو أن ابن عمر رضي الله عنه حدث بحديث رواه عنه نافع تلميذه ومولاه وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين، لنفرض رواه 10 عن ابن عمر، ثم هؤلاء 10 كلهم على رواية واحدة بلفظ واحد، جاء واحد من الثقات 11 ورواه بما يخالف رواية هؤلاء 10، رواية هذا الثقة 11 ماذا نسميها؟ شاذ. لماذا؟ لأنه خالف الثقات غيره، هو ثقة بنفسه. ولهذا الشاذ من الموضوعات الدقيقة، موضوعات العلل الدقيقة التي تحتاج إلى جمع ودقة وفهم، وهو من مظان الاختلاف بين أهل العلم. وهذا ورد عدة أحاديث فيها زيادات من بعض الرواة، وقد تكون رويت في الصحيح، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص والعمامة والبرنس إلى آخر الحديث. ثم جاءت رواية أخرى ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذه جاءت من رواية نافع فقط من تلاميذ ابن عمر. هل هذه الرواية نحكم عليها لمخالفة ابن نافع لغيره، نحكم عليها بالشذوذ؟ من أهل العلم من قال ذلك، مع أنها وردت في الصحيح، في صحيح البخاري. ومن أهل العلم من قال لا، زيادة هذه الزيادة زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. واختلف كبار ابن حجر وابن دقيق العيد، وكلاهما من أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى. إذن هذا من العلوم الدقيقة جدا، ويتدخل فيه قوة الفهم. إذن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا غيره من الثقات، أو قد نقول مخالفا لمن هو أولى منه من الثقات، لمن هم أولى منه، إما كثرة يعني عدد الكثرة، واحد خالف 10 خالف 5، أو واحد خالف من هو أوثق منه، سواء أوثق منه مطلقا أو أوثق منه للرواية عن هذا الشيخ. قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، قال فالشاذ. ثم قال لنا والمقلوب قسمان تلا، أدخل موضوع في موضوع. هذا الإدخال اضطره إليه الشعر ليقول لنا إن المقلوب قسمان، مثل الشاذ قسمان، لأن الشذوذ يكون في الإسناد هذا القسم الأول، ويكون في المتن. المثال الذي مثلنا فيه مثال حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم، هذا في المتن وقد يكون في الإسناد. كيف يكون في الإسناد؟ بزيادة راوي أو نقص راوي في الإسناد وهكذا. فإذا خالف ثقة بزيادة راو أو بنقص راو في الإسناد تعتبر هذه الرواية بالنسبة لغيرها من رواية الثقات شاذة. فإذا الشاذ قسمان: قسم الشذوذ في الإسناد، والقسم الثاني الشذوذ في المتن. والشذوذ يكون بالزيادة والنقص والمخالفة، بالزيادة والنقص والمخالفة. فإن كان في المخالفة المعارضة فهذا لا يقبل مطلقا ولا خلاف بين أهل العلم، واحد يقول يجوز واحد يقول لا يجوز، هذا حتما أن أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، فيؤخذ برواية الأوثق. أما إذا كانت المخالفة بالزيادة والنقص وليس فيها معارضة فهذه محل خلاف بين أهل العلم طويل عريض، ليس هذا مجال تفصيله. ثم قال: والمقلوب قسمان تلا. المقلوب يعني على كلام المصنف مثل الشاذ من حيث التقسيم، لأنه يكون في الإسناد ويكون في المتن. ما هما هذان القسمان؟ جاء في البيت الذي بعده: إبدال راو ما براو قسم، يعني أن نبدل راوي مكان راوي آخر، فهذا القسم الأول وهو المقلوب في الإسناد أو القلب في الإسناد. مثلا يقول البخاري أو أحد المصنفين مسلم، ترمذي، أبو داود، البيهقي أو غيرهم، يروي حديثا أو يذكر إسنادا، ثم يأتي مصنف آخر ويبدل عبد الله بعبيد الله، فهذا يسمى قلب في الإسناد. أو العكس، مثلا يقول عبد الله ابن عمر فيبدله بعبد الله بن عمرو، هذا قلب في الإسناد. أو يقول سعيد عن زيد، فيأتي شخص ثاني الراوي الثاني ويقول زيد عن سعيد، فهذا قلب في الإسناد، وهو إبدال راو ما براو. ثم قال: قسم خبر لإبدال. فمعناه هذا القسم الأول من المقلوب، وهو المقلوب في الإسناد. ثم قال: وقلب إسناد لمتن قسم. القسم الثاني أن يجعل مثلا يحدث البخاري عن أبي يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديث، أي حديث من الأحاديث، يأتي مصنف آخر ويأتي بهذا الإسناد لكن يضعه لمتن ثاني ليس للمتن الأول، فقلب المتن وجعله لإسناد آخر، ولذلك قال: وقلب إسناد لمتن قسمه، يغير الإسناد يجعله لمتن والإسناد الثاني يجعله لمتن آخر، فيحدث هذا القلب. إذا وجدنا إسناد مقلوب ما حكمه؟ الشاذ عرفنا أنه مردود قبل قليل، إذا حكمنا على هذه الرواية بأنها شاذة عرفنا أنه مردود ضعيف. لكن القلب، إذا عرفنا أن هذا الإسناد مقلوب سواء قلب إسناد أو قلب إسناد بمتن أو متن بإسناد آخر، ما حكمه؟ أيضا ضعيف، لأن التغيير في الإسناد يغير الحكم على الإسناد، لأن قد تأتي بإسناد صحيح وتضعه لمتن موضوع والعكس. وهذه كانت مهمة الوضاعين، يروي يقول حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا فلان، حدثنا فلان، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بإسناد بمتن موضوع، فيأتي الذي لا يدري فيقول هذا إسناد صحيح، أحمد حنبل إمام، والشافعي إمام، ومالك إمام، هؤلاء رووا عن بعض ثم عن نافع عن ابن عمر، إسناد سلسلة ذهبية هذه. فتكون لمتن آخر، قد يكون المتن مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أشد أنواع الضعيف، من أشد أنواع الضعيف. لكن هل هذا القلب يجوز تعمده، أن يتعمد واحد القلب؟ قالوا لا، لا يجوز، ولو فعله لحكم عليه بأنه من الكذابين من الوضاعين. لكن إذا أراد أن يفعله شخص للاختبار، مثلا والله ذكر لنا أن فلان من الناس جاء من المشرق أو من المغرب كما كان يفعل الأوائل في وقت الرواية، وذكر عن فلان أنه حافظ وأنه من المتقنين وأنه من الثقات، أهل العلم ما كانوا يقبلون هذا الكلام على عواهله، يعملون له اختبار، فقالوا نختبر هذا الشخص، فيأتوا له بخمسين حديث، مئة حديث، ثم يركبون أسانيد على متون، فإن أقرهم عرفوا أنه ليس بحافظ وأن اسمه أكبر من حفظه، ولكن إذا أخذها حديثا حديثا ووضع كل إسناد لكل متن فعرفوا أنه حافظ. هذا الاختبار يحدث في قلب، ما حكم هذا الاختبار؟ قالوا لا بأس به إذا بين، يعني ما يترك. لنفترض أن هذا الشخص المختبر لم ينجح في الاختبار، فيلزم هذا المختبر أن يرجع الأسانيد إلى متونها لئلا يحفظها هذا المختبر، ومن ثم يرويها بأسانيدها وهي مقلوبة. إذن هل يجوز تعمد القلب؟ لا يجوز إلا للاختبار وللبيان، أما تركه فلا يجوز. وبعض أهل العلم يجعلها، بعض الطلاب سابقا بعض الرواة يكون حريص، ويصل هذا الحرص إلى إيذاء الشيخ، فيمشي معه ويذهب ويلا حدثني بحديث ورايح وجاي، الشيخ يمل. فالأعمش رحمه الله، كان أعمش، ما معنى أعمش؟ ما يشوف إلا بعمش، بعدم رؤية، وكان حاد. فطبعا أهل العلم التلاميذ سابقا ليسوا مثل اليوم، حريصين جدا، ثم أن العلم يريد حديث جديد، ليست مسألة يجدها في الكتب أو يناقش فيها في أي وقت، لا، هذا يحدث، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، يريد المزيد. فالأعمش كان يتضايق رحمه الله، فكان يقودونه، يعني ما يشوف ولا في أنوار مضيئة ولا إلى آخر، فكان يقوده بعض التلاميذ إلى بيته، فيقول أقودك بشرط تحدثني بكم حديث، يقول نعم، فيحدث الأعمش ويقلب أسانيد ويلخبط متون، وهذا يحفظ، فإذا وصل البيت قال كلها غلط، سلام عليكم. فبعض الطلاب يكون يضايق، فيأتي الشيخ ويقلب الأسانيد، ثم في النهاية يقول لا ترى كلها غلط، ليؤدب هذا الطالب ويعرف أن التحديث له أصول وينبغي أن لا يرهق الشيخ بحيث أنه قد يخلط أو قد يعكس أو قد مع الإرهاق بدل أن يقول مثلا سلمان يقول سليمان بدل أن يقول عبد الله يقول عبيد الله أو العكس، وهذا له أثر كبير على الإسناد. فلا يجوز القلب إلا لا يجوز بدون بيان، بدون بيان. طيب بعد ذلك، طبعا هذا القلب له أثر في الرواية حتى في الأحكام، وقد ورد بعض الأحاديث في هذا واختلف فيها أهل العلم الكبار، مثل الحديث المشهور في عند ما يريد أن يسجد الشخص من القيام بعد يريد أن يسجد، جاء في حديث وائل بن حجر وليضع ركبتيه قبل يديه أو يضع يديه قبل ركبتيه، فهذا حصل فيها خلاف طويل عريض، منهم من قال فيها قلب منهم من قال ليس فيها قلب، لأن الأسانيد كلها تعود إلى صحابي واحد وحادثة واحدة، فحتما واحد منها غير صحيح، فمثل هذا يحدث. المقصود أنه له أثر في قبول رواية من عدمها. قال بعد ذلك: والفرد ما قيدته بثقة، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هو يريد أن يبين لنا ما معنى الفرد لما نقول هذا حديث فرد. الفرد يأتي على أقسام وأنواع، إما فرد شخص لم يروي الحديث إلا شخص، هذه رواية فرد، أو أنه لم يرد هذا الحديث عن ثقة إلا من طريق فلان فرد، فهو فرد مقيد بثقة، أو لا يرويه عن أهل بغداد إلا فلان فهذا حديث فرد عن أهل بغداد مثلا، أو لا يرويه من التابعين إلا فلان فهذا فرد. فإذا الفرد يكون مقيد، إما مقيد بالثقة، قد يكون مطلق ما روى هذا الحديث إلا فلان، وقد يكون مقيد بالتوثيق بثقة يرويه عدد من له عدد من الطرق لكن كلها ضعيفة إلا طريق واحد، إلا طريق واحد. وقد يكون مقيد بأهل بلد مثل ما أشار إليه، أو جمع، فيكون مقيد عن أهل بلد لا يرويه من أهل بغداد إلا فلان، أو لا يرويه عن أهل الكوفة إلا فلان فهذا مقيد، أو لا يرويه بهذا اللفظ إلا فلان مقصور على هذا اللفظ، أو قصر كما قال على روايتي، فهذا يسمى الفرد. والفرد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وبعضهم يقسم تقسيم آخر يقول فرد مطلق وفرد نسبي، فالمطلق الذي له رواية واحدة فقط سواء كان ضعيف أو صحيح أو غيره، أو النسبي المنسوب إلى شيء معين، منسوب إلى بلد، منسوب إلى الفقهاء، منسوب إلى نوعية من الناس. هل الغريب هو الفرد؟ منهم من جعل الغريب هو الفرد، ومنهم من خالف بينهما، والصحيح عدم المخالفة لأن المؤدى واحد. ثم انتقل إلى موضوع مهم، موضوع مهم، قال: وما بعلة غموض أو خفى، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا البيت يبين فيه المصنف أو الناظم رحمه الله موضوع من أدق الموضوعات، وهو موضوع العلة، فأي علة موجودة في الإسناد أو في المتن يطلق على هذا الحديث معلل، والعلة في الأصل هي المرض، هذا جسم عليل يعني جسم مريض. ثم استعير هذا اللفظ للإسناد والمتن في الحديث، ويقال هذا إسناد فيه علة أو متن فيه علة، يعني فيه ضعف ومرض. العلة هذه لا عدة تقسيمات، من حيث موقعها قد تكون في الإسناد وتكون في المتن، ومن حيث ظهورها وخفاؤها قد تكون العلة واضحة بينة وقد تكون خفية لا يدركها إلا الحاذق. وتقسيمها تقسيم ثالث، من حيث أثرها على الصحة والضعف، فيقال هذه علة قادحة وهذه علة غير قادحة. إذن العلة أصلها المرض، جسم عليل جسم مريض، ثم استعيرت للحديث إسنادا ومتنا، وهي تقسم بعدة تقسيمات. التقسيم الأول من حيث مكانها أو مكان وقوعها، تكون في الإسناد، مثل أن يكون في الإسناد انقطاع، هذه علة. أن يكون في الإسناد راو ضعيف، هذه علة. أو يكون الإسناد في المتن، أو يكون العلة في المتن، كأن يكون المتن الإسناد قد يكون صحيح لكن المتن فيه مخالفة لأحاديث صحيحة، فهذه علة في المتن. قد يكون هذا المتن مخالف للقرآن، فهذه علة في هذا الحديث. قد يكون مخالف لقواعد شرعية، فهذا أيضا علة في المتن. فالعلة من حيث مكان وقوعها تكون في الإسناد وتكون في المتن وتكون فيهما جميعا. والتقسيم الثاني للعلة من حيث ظهورها وخفاؤها، فقد تكون العلة ظاهرة، مثل انقطاع في الإسناد، سقط رجلان، هذه علة ظاهرة. وقد تكون علة خفية، مثل التدليس كما سبق معنا، يحدث عن راو لكن بغير ما اشتهر به، فهذا تدليس. هذه العلة تكون خفية، تحتاج إلى معرفة دقيقة بهذه الطبقة وأسماء رواتها، ثم هل هذه الكنية منطبق على الاسم أو الاسم منطبق على اللقب أو نحو ذلك، فيقال علة قادحة أو علة خفية، عفوا علة ظاهرة وعلة خفية. ومن حيث أثرها على الصحة والضعف يقال علة مؤثرة قادحة، فهذه تقدح في الإسناد يعني تنزله من الصحة والحسن إلى الضعف، أو علة غير قادحة يعني لا تؤثر، هي علة لكن غير قادحة، مثل تدليس الشيوخ، هذه علة غير قادحة. بدل أن يقول عبد الله بن محمد قال أبو فلان، هو لم يكذب لكن حدث عن هذا الشخص بغير ما اشتهر به. هذه العلل من أدق العلوم، ولذلك حتى الأئمة الكبار لم يدخل منهم في هذا الميدان إلا نفر قليل. ليس كل من تصدى في الحديث ودراسته أن يعرف العلل، مثل الآن المتعاملين بالذهب والفضة، لو ذهبنا لأي سوق لوجدنا 30 محل، لكن الذي يعرف صيرفة هذا الذهب، هل هو أصلي كم معيار، مغشوش غير مغشوش، يمكن تطلع 1 أو 2 منهم فقط. كذلك علماء الحديث، ليس كل عالم بالحديث، ليس كل من يحفظ الحديث يدرك موضع العلة، بل لا يعرف هذا إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى سعة في الحفظ ودقة في الفهم واستيعاب. ولذلك لم يدخل في هذا الصنف من أهل الحديث إلا عدد قليل، الإمام أحمد، الإمام يحيى بن معين، الإمام الدارقطني، الإمام بن أبي حاتم، نفر يعدون على الأصابع. ولذلك من الاستعجال المقيت أن يذهب طالب العلم في طلب العلم المبكر ثم يقول هذا حديث صحيح وحديث ضعيف، أو قد لا يدركه، وقد لا يدرك ما فيه وما وراءه من العلل. فهو علم دقيق، وهو أيضا غير كونه دقيق فهو غامض، ليس كل عين تنظر إليه بوضوح، فلا تنظر إليه إلا العين الحاذقة الدقيقة النظر. ثم انتقل المصنف والناظم رحمه الله إلى نوع آخر أيضا من الأنواع، وهو موضوع مهم أيضا. قال: وذو اختلاف سند أو متن، يعني أن السند قد يختلف فيه والمتن قد يختلف فيه. يأتيك مثلا مصنف من المصنفين ويروي حديث، ويأتي آخر يروي نفس الحديث لكن الإسناد قدم، أخر، زاد، نقص. مجموع هذه الأسانيد ماذا نسميها؟ قال: وذو اختلاف سند. نفس الشيء، لو جانا متن قصير طويل متناقض، مجموع هذه المتون بهذه الروايات ماذا نسميها؟ قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب، فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطرب. متى يكون مضطرب؟ إذا لم نرجح رواية على رواية. الاختلاف في الأسانيد وفي المتون لا حصر له، كثير جدا. عندما يقف الإمام العالم في دراسة هذا الإسناد ووقف لم يرجح رواية على رواية، ماذا نسمي العملية هذه كلها؟ هذه الأسانيد مجتمعة، مضطرب. والاضطراب إذا حكمنا على هذا الإسناد أو على هذا المتن بأنه مضطرب، هذه علة، هذه علة قادحة تسبب ضعف في الحديث. لكن إذا رجح العالم رواية على رواية فنقبل الرواية الراجحة ونرد الرواية المرجوحة، فالاضطراب هنا حل. ولكن عندما تتشربك الأمور والأسانيد ولم يستطع العالم، فيبقى هذا الإسناد أو هذا الحديث مضطرب. وقد يضطرب الحديث أو الإسناد على عالم ولا يضطرب على عالم آخر، فلربما وجد الآخر ما يحل هذا، ما يفك هذا الاضطراب ويورد قرينة ترجح رواية على أخرى. والاضطراب كما ذكر المصنف يكون في الإسناد ويكون في المتن. في الإسناد أن يروي واحد متصل وأن يروي واحد مرسل، أن يروي واحد مرسل وأن يروي واحد منقطع، وهكذا تأتينا عدة أسانيد، هذا متصل هذا مرسل، وهذا كثير. اختلاف بين الوصل والإرسال هذا كثير، مثله الاختلاف في المرفوع والموقوف، مثله الاختلاف في ألفاظ المتون، هذا يسمى مضطرب. مثال واضح ومتكرر في الاضطراب للنظر في أول وهلة: النبي صلى الله عليه وسلم كم حج من حجه؟ واحد. طيب لو جمعنا أحاديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من روى أنه حج متمتعا، ومنهم من روى أنه حج قارنا، ومنهم من روى أنه حج مفردا، هل يمكن هذا أن في هذه الحجة يكون مفرد قارن متمتع؟ لا. إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأسانيد وردت بحجة واحدة، مثله صلاة الكسوف، كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كسوف في حياته؟ مرة واحدة عندما مات ابنه إبراهيم. طيب، جاءتنا روايات في الصحيح أنه صلى 4 ركوعات في ركعتين، وصلى 6 ركوعات في ركعتين، وصلى 8 ركعات في ركعتين. هل يمكن هذا؟ هل يمكن واحد من المصلين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركوعات والثاني الذي بجواره يروي أنه صلى 6 ركوعات بركعتين؟ لا يمكن هذا، مستحيل، هذا تناقض لا يمكن. فالذي لا يستطيع الترجيح في مثل هذا يجمع الأسانيد هذه كلها فيخرج بالنتيجة أن هذا مضطرب، لكن هناك من أهل العلم من رجح، فعند الترجيح ينحل الاضطراب، فمثل هذا يكون مضطرب إذا لم يستطع العالم الترجيح. ولذلك جمع أهل العلم في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال حج مفردا، والذي قال قارنا، والذي قال متمتعا، فجمعوا، والأرجح والله أعلم مثل هذا أنه حج قارنا، ومثله صلاة الكسوف، الأرجح أنها 4 ركوعات في ركعتين. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله الناظم إلى موضوع آخر، وهو نوع يرد في الحديث. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. مثلا يأتي راوي ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ثم يريد أن يقرر معنى هذا الحديث، فيأتي بكلام له هو للصحابي، فالسامع لهذا الكلام يظن أن كلام الصحابي هو كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الصحابي هنا الذي دخل مع كلام رسول الله ماذا يسمى؟ مدرج، يسمى مدرج، وورد في بعض الأحاديث، مثل الحديث المشهور في فضل الوضوء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد هنا ثم قال: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل، في رواية: وتحجيله فليفعل. هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه في توضيح معنى الحديث. من الرواة من سمع هذا الكلام ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ماذا نسميه؟ مدرج، أدرج لفظ الصحابي مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث: ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جاءوا متأخرين فخشوا خروج الوقت فتوضأوا بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض هؤلاء يتوضأ بسرعة، ونتيجة للوضوء المسرع يترك جزء من العضو من يده أو رجله، وغالبا يكون في الرجل لأن الكعب لا يتضح والعرقوب لا يتضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. بعض الرواة اجتهد في تفسير هذا الحديث فقال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء هذا للتوضيح من أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث، فالسامع ظن أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى إدراج، والإدراج يكون في أول الحديث، يكون في آخر الحديث، يكون في وسط الحديث. طبعا يعرف الإدراج بمجموع الروايات، أو يعرف أحيانا بأن الفهم يختلف، مثل كلام أبي هريرة رضي الله عنه: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. عند التأمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من إيش؟ من آثار الوضوء، ليس من آثار إطالة الغرة ولا التحجيل. فلو كان من آثار إطالة الغرة ما كان هذا الحديث في أثر الوضوء، فذا يدل على أنه فهم لأبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا انتقل الناظم إلى موضوع آخر أو موضوعين، لأنهما موضوعان متقاربان. أحيانا التلميذ يروي عن الشيخ، وهذا الغالب، لكن إذا روى التلميذ عن مثله، الرواية التلميذ عن مثله تسمى رواية الأقران. القرين هو المصاحب، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالقرين إذا روى عن قرينه ما روى عن شيخه فهذا تسمى رواية الأقران. فالرواية عن القرين هذه واردة وكثيرة، لأن فلان مثلا يكون سمع ببغداد وفلان جاء من القاهرة فالتقيا في الشام، فحديث أهل بغداد يختلف عن أحاديث أهل مصر، ثم يروي هذا عن هذا أحاديث بغداد ويروي هذا عن هذا أحاديث مصر. قال: وما روى رواية الأقران هذه ماذا تسمى؟ قال: تسمى المدبج، تسمى المدبج. والمدبج من الديباجة، يعني كل واحد صار ديباجة للآخر لقرينه، صار وجه آخر لقرينه. ولذلك قال: وما روى كل قرين عن أخه، يعني عن مثله، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو يحدث كثيرا بحكم أن اللغة العربية ولله الحمد لغة واسعة، وهي أوسع اللغات ألفاظا وكلمات وعبارات، لذلك أهل العلم انتبهوا إلى هذا الشأن في الحديث أيضا، وميزوا أحوال الاتفاق والافتراق في الألفاظ. فقال: متفق لفظا وخطا، يعني جاءت كلمة متفقة في اللفظ وفي الخط، ماذا نسمي هذا؟ قال: نسميه المتفق، متفق لفظا وخطا متفق. فمتفق الأولى مبتدأ والمتفق الثانية إيش؟ خبر. طيب إذا اختلف، يعني متفق لفظ لكن اختلف الخط، قال: وضده فيما ذكرنا المفترق، وضده فيما ذكرنا المفترق. وهذا في الكلمات كثير، فلو اختلفت الكلمات افترقت الكلمات، لكن لما يكون متفق في الخط مثل سليم وسليم لكنها مختلفة في النطق، قال: ذاك موضوع ثاني، اسمه المؤتلف والمختلف. قال: مؤتلف متفق الخط فقط. تكتب سليم ولا تكتب سليم؟ الشكل الخط الظاهري ايش؟ واحد، لكن النطق يختلف، سليم يختلف عن سليم، سليم تصغير سليم. فإذا قد يتفق الخط ولكن يختلف اللفظ. قال: مؤتلف، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. قال: مؤتلف متفق الخط فقط. وضده مختلف فاحش الغلط، وضده مختلف فاحش الغلط، مثل من يظنه أنه متفق، مثل عباس عياش، هذا اسمه إيش؟ مختلف، لكن الأول مؤتلف. من يقرأ عباس عياش هذا يحتاج يدرس هجاء ولا لا؟ لكن يقرأ سليم سليم يمكن ولا لا؟ يمكن. فالمؤتلف أمره يعني قد يكون، لكن إلا المختلف تلقى عباس عياش مثلا فهذا فاحش الغلط، فهذا فاحش الغلط. نعم أحسنت. فخش الغلط يعني المؤدى واحد بأنه غلط، صحح الأخ جزاه الله خيرا، فخش الغلط. ثم انتقل إلى موضوع مهم جدا وهو قال والمنكر الفرد به راو غدا. قال سنرجع شوي معليش، يقول نتعب أذهانكم، يقولنا البيقوني رحمه الله سنتعب أذهانكم. قبل أمس أو بداية درس اليوم أخذنا الشاذ، طيب نختبر أنفسنا، الشاذ ما هو؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. طيب إذا كانت المخالفة هنا من ضعيف مو من ثقة، إذا كانت المخالفة هنا من إيش؟ من ضعيف، قلنا في الشاذ أو قالوا في الشاذ ما رواه الثقة مخالفا للثقات أو مخالفا لمن هو أوثق منه. طيب إذا كان ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، يعني اجتمع علتان، علة الضعف في الراوي وعلة المخالفة، أهل العلم ضعفوا الشاذ لماذا؟ للمخالفة. هنا جاءت علة ثانية قال هذا اسمه المنكر، لما تأتي المخالفة من ضعيف اسمه المنكر. قال والمنكر أو قبل قوله، فإذا المنكر هنا ما رواه من؟ الضعيف مخالفا لمن؟ للثقة. طيب هذا التعريف هو الذي استقر عليه الاصطلاح، هو الذي استقر عليه اصطلاح أهل العلم، لكن لو نظرنا في التاريخ ووصلنا إلى الإمام أحمد وطبقته يحيى بن معين وأبي حاتم وابن أبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء يستعملون لفظ المنكر، لكن هل استعمالهم للفظ المنكر قبل 1000 سنة أو 1200 سنة مثل استعمال الحافظ بن حجر الذي استقر عنده الاصطلاح؟ قال بيقوني لا، انتبه، هنا محطة تحويلة تنتبه لها. قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. يقول أن رواية الفرد مجردة هذه تسمى عند الأولين، عند أصحاب القرن الثاني والثالث تسمى منكر، أو قد على الأصح يسمونها منكر. رواية مفردة فقط يسمونها منكر، رواية مفردة وخالفت غيرها تسمى أيضا منكر، لكن بعد استقرار الاصطلاح على مدار الزمن استقر الاصطلاح على أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. يعني أنا اليوم ما أجي وأقول هذا حديث منكر وأقصد ما ذكره الإمام أحمد وطبقته يحيى بن معين وأبي زرعة وغيره، لا، هنا ألبس على جمهور الناس، وهذا خطأ، لأن العلوم بطبيعتها تأخذ مجرى طويل في استقرار الاصطلاحات، وهذا أمر مما ينبغي التنبه له. وإلا لو كان الأمر كذلك لا ألغينا أصلا شغل الإمام أحمد ومن بعده ومن حوله، نرجع لشغل أبي بكر وعمر. لكن العلوم بطبيعتها والاصطلاحات تأخذ تطور وتنتقل من مصطلح إلى آخر، وإلا كيف جاء أصول الفقه؟ كيف جاء قواعد الفقهية؟ إيش الفرق بينهم؟ المصطلح الحديث، ما الفرق بينه وبين أصول الفقه وأصول الحديث؟ العلوم تأخذ مجرى آخر. لماذا ما نتعلم كما تعلم أبو بكر وعمر وأبو هريرة وغيرهم؟ فهنا هذا تنبيه مهم، الاصطلاحات أعاملها في زمنها، أعاملها الآن في زمنها، لكن لما أدرس ما قاله الإمام أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين ونحوهم، لما أدرس ما قاله هؤلاء أدرسه على ما قالوه، لا أحاكمهم على ما استقر عليه الاصطلاح. وهذه قضية طويلة، لكن ينبغي أو لزم التنويه. انتقل لموضوع المنكر مردود ولا مقبول؟ مردود، وهو شديد الضعف، لأنه اجتمع فيه علتان قويتان، علة ضعف الراوي وعلة المخالفة. قال بما أننا دخلنا في الضعف الشديد ننتقل لموضوع آخر ضعيف أيضا بشدة. قال متروكه ما واحد به انفرد، يعني الذي يطلق عليه المتروك، نقول هذا حديث متروك. ما هو؟ قال ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني إذا كان واحد هالك هذا نسميه متروك، ولا في شيء يقويه ولا يمكن أن يقويه، فهذا متروك. وغالبا ما يكون مثل هذا الذي أطلقوا عليه متروك هو الذي يطلق عليه المتهم بالكذب، يعني هذا الحديث أو هذا الإسناد المتروك يكون فيه راو متهم بالكذب. والاتهام بالكذب هنا يعني أنه عثر عليه أنه يكذب في حديث الناس، لكن لم يعثر أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكذب في حديث الناس، يقول قال لي فلان وقال فلان وراح فلان وجاء فلان وينسج قصة لم تكن أصلا، لكن لا يتجرع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديثه متروك، نحكم عليه في النهاية ضعيف جدا. طيب قد يقول قائل وإذا كذب على رسول الله؟ قال لا، يكون أشد، يكون هذا اسمه الموضوع. ولذلك قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فالمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع مكذوب، والراوي الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وضاع، كذاب، دجال، ساقط. فهذا الموضوع والمكذوب والمتهم بالكذب، هذا المتهم بالكذب حديثه ضعيف جدا، والوضاع حديثه موضوع، وكلاهما لا يجوز روايته، الضعيف شديد الضعف والموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز روايته ولا تحل ولا يجوز ذكره إلا على سبيل البيان، بأن يتكلم عن موضوع ويقول ويذكر حديث في هذا الباب وهو كذا لكنه موضوع ولا يسكت، فلا تجوز روايته إلا مع البيان، والأصل لا تحل روايته. قد يقول قائل وهل تجرأ الناس إلى أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يكذبون؟ نعم، على مدار التاريخ وجدت أسباب لهذا الكذب، الاختلافات في الديانة، الذين اندسوا في صفوف المسلمين من اليهود والنصارى واعتنقوا فرق ومذاهب، التعصب الأعمى، الوصول إلى غاية دنيوية مثل الشهرة والزهد وما إلى ذلك، فيريد أن يبكي الناس من حديثه ويريد أن يتأثروا فيختقلق لقصة وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر في هذا الباب القصة المشهورة، أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صديق ليحيى بن معين، وغالبا ما يذهبان سويا ويرجعان سويا، فصليا في مسجد من المساجد، فقام أحد الوعاظ بكلام مؤثر ويتصدر الكلام بحدثنا أحمد بن حنبل، والقصة الثانية حدثنا يحيى بن معين. الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين يلتفت بعضهم إلى بعض، يعني ما حدثنا بهذا؟ الرجل الآن أمام الناس. فلما انتهى الرجل من حديثه جاء الإمام أحمد قال: أنت قلت حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين وأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثنا بهذا الحديث؟ قال: أوه سبحان الله، ما أغباكما، ما في أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين إلا أنتم. فأراد فكشف حديث الرجل. فهذا أيضا يعني المرض النفسي للشهرة ليظن أنه يؤثر على الناس، وقد يكون من غباء يريد الناس أن يتأثروا، مثل بعض الناس الآن الذي ينسج قصص وحكايات يقول هذه تؤثر في الناس ليهتدي الناس. إذا كان والله لا يهتدي بكلام رسول الله ولا بكلام الله عز وجل فلا يهتدي. فالله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي لا يهتدي بالوعيد والزجر والتهديد الموجود في القرآن ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهتدي من سواليف مكذوبة لكنها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض هؤلاء لما قيل لهم: لماذا تكذبون على رسول الله؟ لا يجوز. قالوا: نحن لم نكذب على رسول الله، نكذب له. وهذا من حيل الشيطان. ولله الحمد والمنة، هذا الدين محفوظ، فأهل العلم بيّنوا الحديث الموضوع وبيّنوا نتائجها وألف فيها كتب كثيرة وما إلى ذلك. هنا ختم المصنف والناظم رحمه الله هذه المصطلحات بهذا الحديث الموضوع، ثم قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، يعني هذه المنظومة أتت مثل الجوهر، والجوهر نوع من الجواهر يعني مثل الذهب وغيره، سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه، وعددها قال فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم ولوالدينا ولعلمائنا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين بخير. وانتهت منظومة البيقوني مع التعليق المختصر عليها. أريد أن أؤكد إلى أمرين. الأمر الأول، لا لا أنا بقول حاليا، لكن إيه جمعين الكراسي هنا. أريد أن أؤكد على أمرين. الأمر الأول أن أي علم من العلوم ومن ذات العلوم الشرعية لا يصلح أن تواجهه، يعني تأخذه بقوة، لا، ما يتحمل، ما يقبل. فلا بد من أخذ العلوم مثل السلم، درجة درجة. وإذا أخذ العلم الشرعي درجة درجة، النزول منه لا يكون بسرعة، يكون درجة، لو نزل الإنسان درجة. فالعلم يؤخذ درجة درجة، فإذا استوعبه الإنسان بإذن الله يكون استوعب. فمن هذه العلوم علم مصطلح الحديث الذي بدأ بالبيقونية، مثل ما بدأنا الآن أخذها بهذا المختصر، والتطويل في غيرها هذا أمر، مع بقية الأمور لآداب طالب العلم، وأهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب هذا العلم وعدم الاستعجال، عدم الاستعجال. وكما قيل سابقا، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيء، معنى يحتاج إلى هدوء واستقرار ونفس طويل. فلا نستعجل، يعني كنا أخذنا لأن شيء من المختصر ويعني ما أخذنا مطول، فلا يستعجل الإنسان وسيأخذ والخير قادم بإذن الله إذا واصل. الأمر الثاني، أنا سأعيد تلخيص الآن على السبورة ما هو المصطلح وما هو الذي أخذناه، بحيث بإذن الله نكون تصورنا ما نأخذه، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة لنختم بها. طبعا درسنا الأصلي انتهى، لكن الذي يريد أن يثبت المعلومة وليس عنده موعد أو ارتباط، فسنجلس من الآن تقريبا نصف ساعة بإذن الله. والذي لم يجب على سؤاله في السابق يعيد كتابته لنجيب على جميع الأسئلة بإذن الله تعالى. وربما الآن الإعادة توضح لنا شيء مما قيل في الأسئلة. أي علم من العلوم، الأخوان اللي هنا لو جاوا بهذا عشان، أي علم من العلوم الآن إنسان لو يبي يبني بيت، أول ما يعمل ماذا يعمل؟ إيش؟ لا، قبل الأساس، التخطيط، الخريطة، بحيث يتصور ما هو بيته هذا اللي بيعمره. حنا الآن يعني مفترض أن السبورة عندنا أول درس لنتصور الخريطة، خريطة أي علم. فأنت لما تقول هذا متروك، هذا موضوع، هذا كذا، وين محله من البيت؟ وين محله هنا من العلم؟ فكذلك العلوم كذلك لابد لها من خارطة لكي أتصور هذا العلم. مصطلح الحديث ما هو؟ الغاية منه أن نصل هذا الحديث إيش؟ مقبول أو مردود؟ هذه يعني الناحية المهمة الذي تسمى في العلم غاية العلم، أن نصل للقبول والرد لهذا الحديث. لكن تعرفون المسجد الآن لو ما فيه الزبرقة هذه والنور يصير مسجد ولا ما يصير؟ يصير مسجد، حتى لو ما فيه الرخام ولا فيه الفرش الزين ولا فيه، لكن يبقى مسجد. العلم كذلك في شيء أصول، وهذه المهمة التي نعرفها. في أشياء زبرقة، في أشياء كماليات تعطي وتضفي هذا العلم زيادة توثيق وزيادة ترسيخ وإلى آخره. إذن الذي سنرسم على السبورة الآن أساس هذا العلم، أساس هذا العلم الذي هو موضوع هذا العلم الحديث. إذن لما قلنا الحديث خرج معنا التفسير، خرج معنا الفقه، خرج معنا التوحيد، خرج معنا، إذن موضوعنا الآن، إذن الدماغ الآن انصب على إيش؟ على الحديث. الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. هذا الحديث الغاية منها أن نصل للقبول والرد. طيب، لأجل أن نصل للقبول والرد كيف نصل إلى هذا بسهولة؟ قال لا، لازم تحيط في مجمل ما يوصلك إلى هذه النتيجة. طيب، الحديث هذا من قاله؟ إذن لابد أن نعرف القائل. طيب، هذا الحديث كيف وصل؟ يعني الطرق، كيف وصل إلينا؟ الطرق التي وصل، طريق واحد اثنين ثلاثة. طيب، وصل إلينا وقاله الرسول أو الصحابي، إيش حكمه؟ إذن من حيث القبول والرد. نرجع إذن لكي نصل إلى مجمل المعلومة عن الحديث التي في النهاية نقبل الحديث أو لا، لابد أن نحيط بهذه الأسس. أي معلومة لابد تكون منصبة مهما تفرع هنا من فروع. يعني أن دخلت المسجد في حجرة هنا وفي حجرة هناك، ومهما تفرعت وراءها من غرف كلها مآلها ترجع للمسجد، ومن ثم إلى ما المدخل. الحديث لما نسميه حديث واصطلحوا عليه، إما أن يكون يقوله الرسول أو قاله الصحابي، يعني انتهى إلى الصحابي أو إلى التابعي ومن بعده. إذا الحديث هذا كتب الحديث لا تخلو من أن الأقوال التي فيها والأعمال المنسوب إليها إما للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما للصحابي، وإما للتابعي. لكن كلامي وكلام زيد وعبيد من الناس من بعد التابعي لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث، وإن كان أغلب الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا الآن عرفنا القائل، لكن كيف وصل إلينا؟ وصلنا للمسجد، هل جينا يعني الوصول إلى هذا المسجد له عدة شوارع. الحديث كذلك، إما أن يكون له طريق واحد وإما أن يكون عدة طرق. هنا ننزل شوي علشان إما أن يكون طرق كثيرة أو قليلة. طرق كثيرة توصل إلى الحديث، هذه الطرق الكثيرة اللي تعرفوا عليها سموها إيش؟ ما اسمها؟ المتواتر. المتواتر هذا معناه جانا من طرق كثيرة، هذا لا نبحث له بصحة ولا ضعف، هذا تواتر تتابع. لو جانا إنسان الآن وقال والله الدائري الشرقي صار في حريقة، ودخل علينا ثاني قال والله الدائري الشرقي في حديثة، دخل علينا 50 دائري الشرقي في حريقة، هذا الخبر تواتر إلينا، هذا لا نقول من أنت ثقه ولا لا، الخبر تواتر خلاص. لكن لو ما دخل لواحد أو اثنين أو ثلاثة والله يمكن شكك، يمكن واحد يقول صح، يمكن واحد يقول واهم، يمكنها ألعاب نارية، يمكن كذا، يمكن كذا إلى آخر. إذن هذا المتواتر لا نبحث فيه بصحة ولا ضعف، فهو يعني القياد له مطلق. إذا كانت طرق كثيرة لا يخلو، إما أنها واحدة طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة فأكثر، فأكثر هذه ما لم يصل للتواتر. الطريق الواحد هذا مر معنا اسمه ماذا؟ الغريب. طريق إذا صاروا اثنين طريقين وصل إلينا الحديث اثنين هذا عزيز، ثلاثة فأكثر المشهور. هذه الطرق القليلة سموها إيش؟ آحاد، نسبة للواحد، نسبة للواحد. قلنا إن الطريق المتواتر الطرق الكثيرة هذه لا يبحث لا بصحة ولا ضعف، لكن الآحاد لا، لابد من التمحيص والبحث، سواء طريق واحد غريب أو رواه اثنين أو رواه ثلاثة فأكثر، هذا لا نقول صحيح ولا ضعيف إلا بعد إيش؟ البحث. فإذا هذا التقسيم الثاني إذا يصل إلى كيف وصل إلينا الحديث بطريق طريقين، طبعا إلينا نحن ولا إلى من؟ ها، إلى المصنف، إلى المصنفين، إلى المصنفين، لأننا نحن الآن ننقل عن المصنفين ومن بعدنا، البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي والدارقطني والحاكم وغيرهم. طيب، عرفنا الآن هذا القول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وصل إلينا من طريقين أو من ثلاثة، ما حكمه؟ قال إما أن يكون مردود مقبول، وإما أن يكون مردود. المقبول له شروط، ننظر في هذا الخبر الذي وصل إلينا. إما هذا المقبول يكون صحيح أو يكون إيش؟ حسن. لا يخرج عن هذين الحكمين، إما صحيح وإما حسن. الصحيح أعلى من الحسن. المردود كم قسم؟ إما أن يكون ضعيف، وهذا قريب من الحسن. كيف قريب من الحسن؟ يعني لو جاء ضعيف ثاني، يعني لنفترض أن جانا من طريقين كلاهما ضعيف، هذا يروح للحسن يرتقي، طريق قوى طريق، لكن اللي بعده هذا ضعيف جدا أو شديد الضعف، هذا لا بعيد عن الحسن، بين مرحلة ثانية. هذا لو جاء 20 طريق ما ينفع إلا إذا صار متواتر. طيب، أو إيش؟ موضوع. وكما قلنا قبل قليل، الضعيف والموضوع هذا مرمي لا يقبل مطلقا ولا تحل روايته. إذن من حيث القبول والرد، إما أن يكون مقبول أو مردود. المقبول إما صحيح أو حسن، والمردود ضعيف أو ضعيف جدا أو شديد الضعف أو موضوع. مدار المصطلح على هذا اللي أخذناه في 10 دقائق، وجميع ما تلاحظون من علوم المصطلح، من ضبط هذه الخريطة الآن وعرفها هي المنطلق. مثل ما تقول أنا سأسافر إلى مكة، ثم تمشي معه وتطلع من الرياض والدخل بالخط السريع رايح إلى هذا اللي يتجه إلى مكة، خلاص الآن ينطلق من هذا. باقي العلوم مر معنا مؤتلف، مختلف، متفق، مسلسل، مدري إيش، هذه كلها أوصاف وجدت، عرفناها أو ما عرفناها لا ينبني عليها القبول والرد للحديث، إنما الذي ينبغي معرفته هذه التقسيمات. طبعا أخذناها بعشر دقائق، يمكن نأخذها بعشر ساعات، يمكن نأخذها بعشرة أيام، وهكذا بحسب كثرة التفريعات وكثرة الأمثلة والتطبيقات عليه. لكن الذي يهمنا الآن، ونحن درسنا البيقونية، أن هذه الخارطة ترتسم في ذهن طالب العلم، ولما يقال له مصطلح الحديث على طول تطلع الخارطة، مثل ما تضغط زر الكمبيوتر على مطلب معين أو على موقع تطلع لك الخارطة على طول. لما تقول مصطلح الحديث هنا تطلع الخارطة على طول بهذا الشكل. هذا هو مصطلح الحديث. النتيجة من بحث هذا كله نصل الحديث مقبول فنحتج به ونأخذ به ونعمل به، أو مردود فلا نحتج به ولا نأخذه. هذه الخارطة يجب أن ترتسم في ذهن طالب العلم لمصطلح الحديث. أنا ما أدري من اللي كتب هذه، وهذه يعني فيها، لكن فيها مزيد من التفصيلات لا بأس بها بحسب ما لم يفعل. فجيد أن يعني يقتنيها الواحد، هذه الورقة اللي رسمها، رسم خارطتها جيدة جدا بالتدقيق، ما قرأتها لكن باللمحة العامة جيدة جدا. نجيب على الأسئلة. لم تذكر لنا بعض المؤلفات في كل نوع من الأنواع، ذكرت عرضا، لكن يعني هذا يطول، الذي لم نذكره أشياء كثيرة، فلو نريد أن نذكر كل شيء لما يعني كفى الوقت. قال لو أعدت لنا نوع الفرد بصورة مفصلة. الفرد مثل ما ذكرت هو الطريق الواحد، وما روي من طريق واحد. ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال؟ الذي ورد لبس الفضة فقط للرجال، أما غيره فلم يرد. أرجو إعادة قسم الحديث الشاذ بالمثال. الشاذ كما يعني أشرنا إلى أن قد يكون الشذوذ في الإسناد، والشذوذ في الإسناد مثاله المتصل والمرسل. المتصل والمرسل يرويه واحد متصل ويرويه آخرون مرسل، أو العكس. كذلك الشذوذ في المتن بزيادة لفظة أو بعدمها، كما مثلنا في مسألات حديث ابن عمر. ما هي أفضل الشروح لمتن البيقونية؟ دائما أنا لا أحب كلمة أفضل الشروح، لأن كل شرح له مزية، فلا يعني هذا أنني أقرأ هذا الشرح لا أقرأ غيره، فأي شرح من الشروح فيه خير وبركة. هل تنصح بحفظ البيقونية أم هناك أمور أهم منها؟ في المصطلح لا بأس بحفظها للمبتدئ، وجيد، وكل شيء يحفظ في العلوم وبالذات المتون فهو خير على خير. هل يمكن للمعاصرين اكتشاف معرفة العلل، أو أن العلل كشفت جميعها ولا يمكن للمتأخرين زيادة عليها؟ لا، يمكن، فالله سبحانه وتعالى، هناك مقولة: لم يترك الأول للآخر شيئا. لا، الصحيح أنه ترك أشياء، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بقوانين محكمة من ألف إلى ياء، والناس ينامون ويأخذون بهذه القوانين. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس، وأصول هذا الدين لا يمكن أن تتغير وأن تتبدل، لكن يستجد أشياء تتحرك الأذهان والعلل من هذه الأشياء. هذا مر أيضا. كيف يقع الإدراج في الإسناد؟ يزيد رجل. هل يقع في الإسناد؟ نعم، يأتي أحد الرواة ويزيد، سميه بعضهم مدرج. ما الفرق بين قولهم وفي رواية وقولهم في لفظ؟ في الأصل ما في فرق، لكن قد يقصد بعضهم في رواية الإسناد وفي لفظ يقصد المتن. وإذا قيل متفق عليه، فهل المقصود الاتفاق سندا ومتنا أم متنا فقط؟ لا، المقصود الاتفاق المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. إذا قيل متفق عليه لابد أن تكون الرواية بين البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد ولو اختلف باقي الإسناد، والمعنى واحد ولو اختلف اللفظ، ولو اختلف اللفظ ما دام أن المعنى واحد. قيل إن المتهم بالكذب من ظهر في حديثه الكذب، وليس من دليل على أنه تعمد، ما دام يكذب تعمد ولا ما تعمد نرده. يقول: لقد راجعت بعض كتب المصطلح، وجدت التسوية أو تدليس التسوية هو إسقاط شيخ الشيخ الضعيف أو الثقة ويصرح عن شيخه بالتحديث ليزيل شبهة تدليسه، وهو أسقط شيخ شيخه أو من فوقه، فهل ينطبق هذا على تعريف المصنف الأول الإسقاط للشيخ والتسوية؟ هو الإسقاط للشيخ أو من بعده. الحديث المنكر والمتروك أليست واحدة؟ لا، المتروك ما فيه متهم بالكذب، أما المنكر فهو المخالف وهو ضعيف. ما الفرق بين الشاذ والمعلل؟ الشاذ من حيث هو كما أشير مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو للثقات، والمعلل ما وجد فيه علة، فالشاذ نوع من العلة لكن يفرد لأهميته، وإلا كل علة يطلق عليها علة. هناك كتاب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اسمه مصطلح الحديث، هل تنصحون بقراءته؟ هذا من أحسن كتب المصطلح للمبتدئين، فأنصح بقراءته. كيف يعرف الإسناد المقلوب؟ هذا بجمع الروايات. ما صحة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به، المذكور في كتاب 40؟ بعضهم يحسنه. إذا اضطرب الراوي في سند الحديث وكان جميع الرواة الذين اضطرب فيهم ثقات، هل ذلك يعد قادحا؟ قد لا يعد قادحا في هذا الحديث، لكن يعد قادحا في الراوي الذي اضطرب عنده. هل يفهم أن المنكر عند المتقدمين أوسع من المنكر عند المتأخرين، أم يقال إن المنكر عند المتقدمين هو المتروك عند المتأخرين؟ لا، المنكر عند المتقدمين واسع الدلالة، يستعملونه في الفرد ويستعملونه في الفرد الضعيف ويستعملونه في الفرد المخالف، أما عند المتأخرين فهو الضعيف المخالف. بعض الناس يقول لا حاجة لتعلم علم المصطلح لأنه تصدى لهذا الفن علماء فحول، مثلا حكم الألباني على أحاديث السنن رحمه الله وغيرها، فيقول هل أنت ستأتي بحكم غير حكم الألباني وأنت لن تبلغ مثل علمه؟ ما قولكم؟ هل نترك تعلم هذا العلم؟ لو كان الألباني مؤمن بهذا ما حكم على الأحاديث، لأن الذي قبله حكمه، ومع ذلك درس وتعلم حتى أثمر، وهذه حجة شيطانية. فالعلم لا يقف عند حد، لا المصطلح ولا غير المصطلح. من أي أقسام الحديث؟ الحديث المعلق. الحديث المعلق ما ذكره الناظم هنا، وهو ما سقط من أول إسناده، يعني من جهة المصنف لا من جهة الصحابي. من جهة الصحابي عرفنا ما هو المرسل، من جهة المصنف هذا يسمى المعلق، سواء سقط واحد أو أكثر. هل من المفروض على طالب العلم قبل الدخول في العلوم الشرعية يحفظ القرآن قبل الدخول فيها؟ من حيث اللزوم لا يلزم، لكن هو الأولى والأفضل أن يبدأ بالعلوم الشرعية بحفظ القرآن، لكننا وجدنا في هذا الزمن وطرق التعلم فرضت علينا مسلكا معينا، فلا يترك الإنسان هذا المسلك، يعني المدارس النظامية، ثم يقول أنا لا أدرس إلا بعد أن أحفظ القرآن، لا، يمشي جنب إلى جنب، وهذا لا تعارض إن شاء الله. ما صحة حديث الأذان في إذن المولود والإقامة في إذن الأخرى؟ الإمام القيم رحمه الله حسن هذا الحديث، وبعض أهل العلم يضعفه. يقول بعض أهل العلم يقول حديث حسن صحيح، كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما إما أن يكون هذا الحديث له إسناد واحد فيكون حسن صحيح، يعني أن القائل حسن صحيح متردد هل هو حسن أو صحيح، لكن لا يزل عن الحسن. وإن كان الحديث له أكثر من إسناد فبعض أسانيده صحيحة وبعضها حسنة، وهذا استعمل كثير الإمام الترمذي. بعض الأسئلة مكررة فيعني نتركها. متى يصل الحديث إلى التواتر؟ إذا تكاثرت الطرق، بعض أهل العلم حدها بعشرة، بعضهم حدها بخمسة، ولكن من حيث الواقع يعني ما الذي وجد؟ يعني نحن الآن لا نبحث عن مصطلح نتفق عليه، من حيث الواقع ماذا بحث؟ الحديث المتواترة قليلة، بعضهم من يعني زادها أوصلها إلى 120، هذا من حيث المتواتر اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتواتر من حيث المعنى هذا كثير، مثل معنى التيمم، معنى المس على الخفين، حكم المس على الخفين، حكم الطهارة من الجنابة، هذه متواترة. لكن اللفظ الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قليل، يعني في جانب مئات الآلاف من الأحاديث بالمكرر فهذه حديث قليلة، وصل بعضهم إلى 120 حديث. يقول ما صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله والحمد لله فهو أبتر؟ هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، ومن حسنه نظر إلى طرقه، ومن ضعفه نظر إلى ذات الأسناد، لأنه لا يصح إسناد بذاته. أيهما أحسن وأولى في الحفظ، ألفية العراقي أو السيوطي، وما الفرق بينهما؟ ليس هناك فرق بين ألفية العراقي والسيوطي في مصطلح الحديث، لكن أهل العلم درجوا على حفظ ألفية العراقي لكثرة شروحها، فهي مشروحة و معروفة. ذكرتم أن الثناء على الله هو نوع من الذكر، وهو نوعان، قول أو فعل. ذكرتم القول، فما هو الفعل؟ كل عمل طاعة لله عز وجل كالصلاة والصيام هو ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر فعلي. هل هناك كتاب يبين كيف يتجنب إخلاء المروءة؟ كتب الأخلاق والآداب، هذه في الغالب هي التي تحدد ذلك. هل يجوز أن نقول أن فلان صلى الله عليه وسلم، مع عدم التشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا داعي لذلك. الصلاة والسلام الذي ورد بها النص من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام، ودرج أهل العلم على الترضي عن الصحابة لأن الله ترضى عنهم، أما من بعدهم فيكون يدعى لهم بالرحمة إذا كانوا أموات، وبالتوفيق والثبات إذا كانوا أحياء. هذا سؤال بعن وأن ومدري إيش، هذا يأتي في وقته إن شاء الله. إذا كانت خوارم المروءة متغيرة من زمان إلى مكان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، فما يكون في وقت من خوارم المروءة قد يكون في وقت آخر ليس من خوارم المروءة، فكيف ينضبط هذا الشرط؟ ضبطت العادات والأعراف ما لم تخل بالشرع. إذن هي يعني أمران، عادات وأعراف تعرف عليها الناس، هذه العادات لا تخل، ليس فيه نص شرعي يحذر من هذه العادة. أما إذا وجد نص شرعي، مثلا لو تعارف الناس على شرب الدخان، فهل نعتبر شرب الدخان مروءة من المروءات؟ لا، لأن مخالفة حكم شرعي. لكن الناس تعارفوا على لباس الغترة، يلبس الواحد شال، يلبس غترة بيضاء، في إشكال؟ ما لبس غترة، في إشكال؟ هل يعني تغير من الحكم الشرعي؟ لا. لكن نجد يعني 90% من الحاضرين لابس شماغ ولا غطرة، إذن هذا عرف جرى به. هذه الغطرة والشماغ لا نجدها في دول عربية أخرى، هل نقول عندهم إشكال؟ لا، هذا عرف. المهم ألا يكون العرف مخلا بالشرع، فإذا كان العرف سائدا فمخالفته هي الإخلال بالمروءة. هذه أسئلة خارجة عن الموضوع، نتركها في آخر ليلة إن شاء الله. يقول: ما هو الدليل على أن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء وصلاة الله؟ هذا ذكره المفسرون، ولا شك أنه ذلك، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء. فإذا قلت صلى الله على محمد مثلا، والصلاة في الشرع لها هي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يتعبد الله بها. هل الصلاة على النبي هي هذه الأقوال والأفعال؟ إذا ماذا تكون؟ هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء هو بالثناء عليه عليه الصلاة والسلام، تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الله للعبد فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هل الموقوف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعتبر حديث أو لا؟ الموقوف هو ما قاله الصحابي، هو ما قاله الصحابي، لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل الزيادة من الثقة دائما تعتبر شاذة؟ لا، لا تعتبر، وهذه فيها تفصيلات، مثل ما أشرت في البداية أننا في درس البيقونية لا ندخل في التفصيلات التي قد تربك الأكثر، لكن إذا الأخ يعني قد يكون قرأ أو تعلم أشياء فيها تفصيل يكون السؤال فيها خاصا. لكن ليست كل زيادة ثقة شذوذ، فزيادة الثقة أحيانا تكون شذوذ وأحيانا لا تكون شذوذ، بحسب المخالفة، مخالفة الأوثق أو عدم المخالفة. يقول يعني نلاحظ تداخل أنواع الحديث وفروقه، فما النصيحة لطالب علم المبتدئ؟ طالب علم المبتدئ لا بد أن ينهج النهج الصحيح، لكن يهمنا هنا التدرج، أن يبدأ شيئا فشيئا، مثل ما مثلنا في مسألة السباحة. يقول في تعريف الناظم عن الصحيح قال ولم يشد أو يعل، ألا يكون هذا التعريف للمتن وليس للسند؟ لا، حتى السند المقصود هنا السند، المتن أيضا لا يكون شاذ ولا يكون معلل، لكن حتى السند، فالتعريف عام للسند والمتن. السند يكون فيه شذوذ ويكون فيه علة، بل أكثر العلل في الإسناد ليست في المتون. هل تنطبق شروط العدالة على ما اعتاده الناس؟ بمعنى هل نقول من فعل أي خارج من خوارم الأمور لا نقبل كلام ولا نصدقه، أم نجعل الأصل هو العدالة؟ لا شك أن الأصل العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ولا يجرح إلا إذا تبين منه جارح. وإذا خارم المروءة مو معناه أن احنا نرفضه ولا نكلمه ولا نصدقه ولا لا، لكن قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل النظر. يقول نرجو التوضيح دائما بالأمثلة حتى يزول جفاف هذا العلم الجليل. أنا أحاول أن أمثل دائما بالشيء المحسوس، أما الأمثلة اللي ذكرها المؤلفون توجد في الكتب، فلا نريد أن نرددها، ولذلك أنا أخرج في التمثيل دائما في التدريس عن المألوف إلى ما هو مألوف في واقعنا. ولذلك مثلت بالإمام المسجد لما دخل، لو قلت الأكل في الأسواق في مسألة المروءة هذه موجودة، لكن فيما نعايشه نحن يكون أقرب.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.